بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وهل يقع بالمستمتع بها؟ فيه خلاف والأظهر الوقوع. وقع كلام عند الفقهاء أنه هل يقع الظهار بالمرأة المتزوجة بالزواج المنقطع والمسمى بالتمتع؟ فلو كانت هذه الزوجة مستمتع بها من النساء وكان الزوج متزوجها بنكاح منقطع وقال لها: أنت عليك ظهر أمي، فهل يقع بها ظهار أم لا؟ المصنف قال: فيه خلاف بين الفقهاء. منشأ هذا الخلاف لوجود قولين: قول يقول بالوقوع بأن الظهار يقع بالزوجة المستمتع بها من النساء، وهذا القول هو مذهب أكثر الفقهاء، من جهة أن هذه المرأة المتزوجة بالزواج المنقطع يصدق عليها زوجة، فتكون مشمولة بعموم الآية: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. والنساء مطلق الزوجات سواء كان دائمات أو متمتع بهن، فالمرأة المستمتع بها تعتبر زوجة فتكون مشمولة بعموم الآية، فلهذا يقع الظهار بها. فما دام إنها تعد في المدة المستمتع بها من نسائه فإذن فتكون مشمولة بعموم الآية ويقع عليها الظهار. وإن أصل الظهار هو ما تعلق بالزوجة، وذلك ممكن في حق المستمتع بها، فلذلك يقع فيها ماذا؟ يقع فيها الظهار. نعم، هذا من جهة. من جهة أخرى، المراد لازم الظهار هو وجود الفئة والرجوع والتكفير أو اختيار الطلاق من قبل ماذا؟ من قبل الزوج. والطلاق وإن كان لا يقع على المتمتع بها، ولكن الفئة والرجوع والتكفير يمكن أن يتحقق بها، لأنه الزوج اللي ظاهر من زوجته وترفع أمرها إلى الحاكم راح يخير بين أمرين: أما يتوب ويستغفر ويرجع ويطأ زوجته ويدفع الكفارة، أما يختار الطلاق. خيارين. صحيح الخيار الثاني لا يقع اللي هو الطلاق، لكن ممكن يقع منه الخيار الأول وهو الرجوع والوطئ، يعبرون عنه بالفئة: وإن فاؤوا يعني وإن رجعوا وتابوا واستغفروا له أن يطأ مع التكفير. فالطلاق الخيار أحد الخيارات بلازم الظهار لا يقع، لأن المرأة المتمتع بها لا يقع عليها ظهار، لا يقع عليها طلاق، لكن يمكن أن يقع لها الخيار الآخر وهو ماذا؟ الرجوع. نعم، هذا القول الأول. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم وقوع الظهار بالزوجة المستمتع بها، ماذا قالوا؟ قالوا إنه المفهوم من الآية: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، المنصرف والمتبادر خصوص الدائمات وليس المتمتع بهن. فادعوا دعوة الانصراف، إنه الذهن يفهم من الآية وذهنه ينصرف وينسبق للدائمات، ما ينصرف لمن؟ للمتمتع بهن. هاي دعوة الانصراف. لكن أصحاب القول الأول قالوا إنه هذا دعوة الانصراف ممنوعة، لأن كل انصراف وانسباق للذهن لابد له من سبب، وهنا لا يوجد سبب ظاهر لانصراف لخصوص الدائمات. هذا القول الأول لهم. ثانيا قالوا إن المرأة المتمتع بها هي ليست موضع للطلاق، وتوجد عندنا روايات تقول: لا يكون الظهار إلا مثل موضع الطلاق. وبما أنه الطلاق لا يقع في المرأة المتمتع بها، فإذن هذا ليس موضعا للطلاق، والظهار لا يكون إلا على موضع الطلاق. وبما أن المرأة المتمتع بها لا تطلق لأنه تنتهي مدتها بانتهاء الفترة، فترة مدة الزواج وفترة مدة الانقطاع والتمتع، فلذلك لا يقع عليها ظهار. تمسكوا بهذه الروايات اللي هو الخبر الوارد عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. أصحاب القول الأول ردوا هذا الاستدلال بأن هذا الخبر ضعيف لأنه مرسل عمن أخبره، وهذا مرسل وليس بحجة. نعم، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث، استدلوا بأن المتعة ليست موضع للطلاق من أجل المستمتع بها، وكذلك بأنه من الممكن أن تكون مدة التمتع قليل مثل اليوم أو الساعة، وهذا لا يفي بمدة التربص اللي يضربها الحاكم الشرعي اللي هي ما بين 3 إلى 4 أشهر لحين عود ووطئ ماذا؟ الزوج. نعم، هذا اللي استدلوا به. هذا القول قال به، وهو قول عدم الوقوع، قال به الشيخ الصدوق في كتاب الهداية، وحكي عن ابن جنيد، وقال به أيضا ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، واختاره أيضا جماعة. نعم، إذن هل يقع الظهار بالمستمتع بها أم لا؟ خلاف، وبينا وجه الخلاف وجود قولين، كل من أصحاب القول عند مجموعة من الأدلة استدل بها. الآن ما هو رأي المحقق رحمه الله؟ قال والأظهر الوقوع، يعني ظاهر الأدلة هو أنه يقع بهن. هذا معنى أن المحقق يا من مال مالوا القول الأول اللي هو مذهب الأكثر اللي قالوا بوقوع الظهار على المرأة المستمتع بها لأنها مشمولة بإطلاق الآية الذين يظاهرون منكم من نسائهم، سواء كانت النساء والزوجات دائمات أو مستمتع بهن، لإطلاق الأدلة. وفي وقوعه بالموطوءة بالملك تردد، والمروي إنه يقع كما يقع بالحرة. نعم، أيضا وقع كلام عند الفقهاء إن المرأة الموطوءة بالملك يعني المملوكة بالملك اليمين واللي وطأها زوج واللي وطأها مالكها، هل يقع عليها ظهار لو مالكها قال لها أنت عليك ظهر أمي كما يقع على الحرة، أو إن الظهار مختص بخصوص الزوجة الحرة فقط؟ نعم، المصنف قال فيه تردد. منشئ التردد وجود قولين عندنا. القول الأول يقول بعدم وقوع الظهار في الأمة، وإنما الظهار يقع فقط في الزوجة الحرة. هذا القول الأول استند إلى ماذا؟ إلى خبر حمزة بن حمران، استند إلى رواية حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه، قال يأتها وليس عليه شيء. الرواية صريحة بأنه هذا ليس ظهار، يأتها يعني يقربها ويطأها وليس عليه شيء، لأن هذا ليس ظهار. هذه الرواية صريحة إلى أنه الظهار لا يقع على الأمة، لأنه قال جاريته يعني الأمة التي يملكها. نعم، هذا أولا. اثنين، استدلوا على أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية ولهذا حرمه الإسلام، والطلاق ممتنعا في الأمة المملوكة، يعني الأمة المملوكة لا اللي يملكها مالكها لا يقع عليها طلاق. السيد اللي يملك الأمة له يحل له الاستمتاع بها وليس ولا يقع عليها طلاق، إنما لو أراد مثلا أن يبيعها فحينئذ إذا باعها وأصبحت ملكا لغيره حرمت عليه وأصبحت أجنبية عنه. أما طلاق لا يقع طلاق على الأمة المملوكة، فالطلاق ممتنع في الأمة المملوكة، فكذلك الظهار، فكذا الظهار أيضا يكون ممتنعا في من؟ في الأمة المملوكة. ثالثا، استدلوا بأن المفهوم والمنصرف والمسبق والمتبادر من نسائهم في الآية هي خصوص الزوجات، وليس مطلق من يحل للاستمتاع بهن مثل الإماء المملوكات. يعني الدعوة دعوة الانصراف وانسباق الذهن إلى أنه المنصرف من قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم هو خصوص منه الزوجات، ولا يشمل الأم المملوكة، لا يشمل المملوكات. هذا القول الأول. هذا القول هو محكي عن الفقيه ابن أبي عقيل العماني، والشيخ المفيد رحمه الله وأبو صلاح الحلبي وسلار، وكذلك ابن حمزة وابن إدريس اختاروا القول الأول بعدم وقوع الظهار في الأمام. هذا القول الأول. اثنين، عندنا القول الثاني اللي هو أيضا منشأ للتردد، هو من قال بوقوع الظهار من الأمة البوطوء بالملك، وحجتهم التي استدلوا بها: أولا دخول الأمة في عموم الآية المباركة والذين يظاهرون منكم من نسائهم، والنساء عامة تشمل النساء التي يحل الاستمتاع بهن سواء كان زوجات أو كان منه من ملك اليمين، لأن النساء ما يعم ويحل للرجل أن يستمتع بهن سواء كان زوجات أو ملك يمين. إذن الدعوة دعوة العموم، ومن عوم دعوة الانصراف إلى خصوص الزوجة كما ادعوها أصحاب القول الأول، لأنه قالوا إن الانصراف وانسباق الذهن يحتاج لسبب، والسبب مفقود في المقام، فإذن يبقى العموم محكم، فتشمله النساء من قبيل الزوجات وكذلك من المملوكات من قبيل الإماء، فمنعوا من دعوة الانصراف إلى الزوجة وقالوا هذه دعوة ممنوعة لأن ليس لها سبب. ثانيا، اعتمدوا أيضا على صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الظهار على الحرة والأمة. عن الظهار على الحرة والأمة. قال: نعم. يعني يقول سألته عن الظهار يقع على الحرة والأمة. الإمام ماذا قال له؟ نعم. يعني حتى على الأمة ماذا؟ يقع. الرواية صريحة بوقوع الظهار وهي صحيحة السند. نعم. وعدنا أيضا خبر حفص بن البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام في رجل كان له 10 جوار فظاهر منهن جميعا فقال عليه 10 كفارات. الرواية تدل بالظاهر على وقوع الظهار بالمرأة الأمة، لأن الإمام قال له يدفع كفارة، والكفارة متى تدفع؟ عند وقوع الظهار. فهذا قوله له عليه 10 كفارات لازمه وقوع الظهار بالأمة، فلذلك الإمام أوجب عليه دفع الكفارة، وهذا معناه أن الظهار وقع عليهن، فعليه 10 كفارات. وثالثا وأخيرا، استدلوا بموثق إسحاق بن عمار عن عن أبي الحسن عليه السلام. قال: سألته في الرجل يظاهر من جاريته قال: الحرة والأم في هذا سواء، الحرة والأمة في هذا سواء، يعني كما يقع الظهار في الحرة كذلك سواء يقع عدمن عند الأمة، وهاي رواية أيضا صريحة بوقوع الظهار بالأمة. هذا القول الثاني اللي يقول بمن بوقوع الظهار في الأمة الموطوءة بالملك، ولهذا ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله واختاره جماعة من المتأخرين، وقال عنه صاحب المسالك: هو أصح القولين، وكذلك قواه صاحب الجواهر وقال: هو الموافق للمشهور. نعم، بين هذين القولين وقع التردد، وقع التردد، لهذا المصنف قال: والمروي إنه يقع، إشارة إلى هاي الروايات اللي ذكرناها، الروايات جاي يشير بالصراحة إلى وقوع بالأمة كما يقع في الحرة، لأن الإمام يقول: الحرة والأمة في هذا سواء. نعم، ومع الدخول يقع ولو الوطء دبرا، صغيرة كانت أو كبيرة، مجنونة أو عاقلة، مع تحقق الدخول بالزوجة يقع الظهار. هذا لمن اشترط الدخول، يعني قلنا في اشتراط الدخول تردد، من يشترط الدخول لصحة الظهار يقع الظهار صحيحا حتى ولو كان الوطء دبرا، صغيرة كانت المرأة المظاهرة أو كانت كبيرة. صغيرة نقصد بها ماذا؟ يعني غير بالغة، ولو فرضنا أن زوجها عصى وارتكب الإثم بالدخول بها، وإن كانت صغيرة وحصل عندها الوطء، إذن سوف يقع عليها الظهار لو وقع، لأن شرط الدخول قد وقع، هذا لمن اشترط الدخول في صحة الظهار. أو كانت كبيرة أي بالغة، مجنونة يعني فاقدة لعقلها، أو كانت عاقلة. وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطئ، يعني وكذا يقع الظهار بالمرأة المدخول بها دبرا وكانت هي رتقاء، والرتقاء هي المرأة التي يلتئم موضع فرجها، إذ لا خرق لها إلا المبال، بحيث يكون عندها عظم في فرجها أو لحم زائد يمنع من الدخول، فيسموها بالرتقاء. غير ممكن لزوجها أن يطأها في القبل، لكن لو دخل بها دبرا سوف يقع عليها الظهار. وكذلك المريضة التي لا توطأ في فرجها لمانع يمنع من ذلك بسبب مرض يمنع من الدخول، لو وطأها زوجها في دبرها فسوف يقع عليها الظهار. هذا كله علم بشمول لعبوم الآية المباركة، لأن الآية عامة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، عامة تشمل مطلق المرأة التي يقع عليها الظهار، صغيرة أم كبيرة، مجنونة أم عاقلة، مريضة أم رتقاء. والذين يشترطون الدخول أيضا الدخول مطلق، اللي استفادوه الدخول مطلق، سواء كانت دخول قبلا أو دبرا، تمسكا بإطلاق الأدلة في ذلك. نعم، الأمر الرابع في الأحكام. الآن نريد نتكلم عن بعض المسائل التي تتناول أحكام الظهار، المسألة وهي مسائل: المسألة الأولى، الظهار محرم لاتصافه بالمنكر. الظهار وهو قول الزوج لزوجته: أنت عليك ظهر أمي، هذا أمر محرم من حيث الحرمة التكليفية، لأنه ورد إنه كان طلاقا عند أهل الجاهلية والإسلام حرمه، ولهذا وصفته الآية بأنه منكر من القول وزورا، يعني قول فيه فاحشة، النكران يعني فاحش من القول ومنكر، وزور يعني ليس قول حق. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يعني لفظ فاحش ليس بحق. نعم. وقيل إنه لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. صحيح اللي يقول يرتكب إثم، يرتكب إثم من جهة كونه محرم بالحرمة التكليفية، ولكن هذا الإثم لا عقوبة عليه. هذا القول بأنه لا عقاب عليه، ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الآية عقبته بمن بالعفو، وقالت إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إن الله كان لعفو غفور. وهذا التعقيب بالعفو والمغفرة يستلزم نفي العقاب عن قول الزور، عن القول المنكر وهو قول الزور. هذا القول يقول بأنه هو متصف بالحرمة والإثم لكن لا عقوبة عليه. صاحب الجواهر رحمه الله يقول لم نتحققه قول لأحد من أصحابنا، يعني كيف هو موصوف بالحرمة والإثم ولا عقوبة فيه؟ لأن المعروف إن الشيء إذا كان حراما يعني فيه الإثم، والإثم معناه العقوبة. فالتفكيك بين كونه محرم ولا عقوبة عليه لم نتحقق أنه قال به أحد من أصحابنا، يعني من فقهائنا، لعله منسوب إلى تفسير أهل العامة. نعم. وقيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. نعم. المسألة الثانية، لا تجب الكفارة بالتلفظ، وإنما تجب بالعود وهو إرادة الوطئ. لا تجب الكفارة على المظاهر بمجرد أنه تلفظ بصيغة الظهار وقال لزوجته أنت عليك ظهر أمي، يعني مجرد ما يقول هاي الصيغة وهذا اللفظ لحد الآن لا تجب عليه كفارة. نعم، إنما تجب عليه الكفارة وتشتغل بها الذمة متى؟ إذا أراد العودة والرجوع إلى وطئ زوجته واستباحة فرجها، فحينئذ نقول له وجبت عليك دفع الكفارة لإرادة الوطئ، لأنك تريد الرجوع ووطئ الزوجة، وقصدت ذلك إرادة وقصد واستباحة الوطئ، هذه تحتاج إلى دفع الكفارة. فلهذا لو الزوج فارقها بالطلاق أو فارقته بالموت من بعد ما ظاهرها لم يكن يجب عليه دفع الكفارة، لأن الكفارة متى تجب؟ لو أراد العودة إلى وطئها. فلو فارقها بطلاق من بعد الظهار لا تجب عليه كفارة، ولو هي ماتت وفارقته من بعد الظهار أيضا لا يجب عليه كفارة، لأن الكفارة متى تجب؟ إذا أراد وقصد العودة لاستباحة الوطئ فقط. نعم. والأقرب إنه لا استقرار لها، بل معنى الوجوب تحريم الوطئ حتى يكفر. والأقرب هاي إشارة إلى أنه المسألة محل خلاف، لأن وقع كلام أنه هذه الكفارة من يا نوع من أنواع الوجوب، هل من نوع الوجوب للاستقرار في الذمة بحيث أنه يجب دفعها عند إرادة الوطئ، يعني الذمة تشتغل بالذمة تشتغل بالكفارة من حين وقوع التكفير الظهار، لكن متى تجب؟ يعني تكون وجوبها فعلي تنجيزي عندما يريد أن يطأ، أو إن الذمة لا تشتغل أصلا من أول الأمر، إنما الذمة تشتغل عند إرادة الوطئ. فهذا كيف نفسر هذا الوجوب، وجوب دفع الكفارة؟ المصنف يقول الأقرب من هاي الآراء إنه لا استقرار للكفارة في الذمة، يعني مجرد ما يقول أنت عليك ظهر أمي لحد الآن ذمته ما مشتغلة، ولا تستقر وجوب دفع الكفارة واشتغال الذمة، لا يستقر دفع الكفارة واشتغال الذمة من حين الظهار، يعني مجرد أن يقول أنت عليك ظهر أمي ذمته الآن بريئة وليس مشتغلة وليست مستقرة بذمته دفع الكفارة على المظاهر. نعم، إنما تستقر في ذمته ويجب دفعها عند إرادة ماذا؟ الوطئ. عندما يريد أن يطئ نقول الآن اشتغلت ذمتك والآن يجب عليك ماذا؟ دفع الكفارة. تلاحظون الفرق بين القولين؟ القول الأول يقول من حين الظهار ذمته تشتغل، لكن متى يتنجز ويكون وجوب دفع الكفارة فعلي عليه؟ عند إرادة الوطئ. القول الثاني يقول من أول الأمر، من بعد قوله لصيغة الظهار ذمته بريئة ما مشتغلة. شو وقت تشتغل ذمته؟ عند إرادة العودة إلى الوطئ. المحقق رحمه الله يميل مع القول الثاني الأقرب، لا استقرار لها، يعني لا تشتغل ذمته بمن؟ بالكفارة. وأحسنتم، بل إنما تشتغل ذمته عند إرادة الوطئ وقصد استباحة الفرج، حينئذ نقول يجب عليك دفع الكفارة. لهذا قال بل معنى الوجوب تحريم الوطئ حتى يكفر، يعني إحنا من نقول يجب عليه الكفارة مو معنى استقرار الكفارة واشتغال ذمته، إنما إرادتنا من ذلك نقول إنه لو أراد أن عود إلى وطئها فلا بد أن يكفر قبل الوطئ، وهذا المعنى. فالمراد من القول بتجب الكفارة ليس من هذا المعنى للوجوب المتعارف بمعنى الواجب الذي لا يجوز ماذا تركه وتشتغل ذمته، تشتغل الذمة بمجرد وقوعه، لا لا مو هذا المعنى. بل لا تجب عليه الكفارة إلا إذا أراد العودة إلى الوطئ. وهذا شنو يترتب عليه الثمرة اللي ذكرناها؟ إنه لو فارقها بطلاق أو موت قبل إرادة العودة للوطئ لا يجب عليه دفع الكفارة. فلهذا لا تجب عليه إذا طلقها أو ماتت هي أو مات هو من قبل الملامسة، بل المراد منه تحريم الوطئ قبل التكفير. فلهذا بعض الفقهاء قال هذا الوجوب مأخوذ على المعنى المجازي ما مأخوذ على المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي معناه يجب الإتيان به واشتغال الذمة به، إنما هذا الوجوب معنى مجازي. فلهذا قيل إن هذا الوجوب هو أشبه بالشرطي وأبعد عن الالتزامي. يعني شنو أشبه بالشرط؟ يعني كأنه شرط جواز العودة واستباحة الوطئ هو ماذا؟ التكفير. فلهذا كأنه شرط جواز الوطئ عند إرادة واستباحة الفرج هو ماذا؟ إنه يكفر قبل الوطئ. نعم، ولو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارتان. إحنا قلنا إذا أراد العودة إلى الوطئ لازم ماذا يفعل المظاهر؟ يكفر ويدفع الكفارة قبل أن يطأها، لكن لو وطأها قبل أن يدفع الكفارة لزمته كفارتان. الكفارة الأولى لأنه من حين إرادة العودة والوطئ، لأنه عندما أراد العودة والوطئ هذا الآن قلنا وجبت عليك دفع الكفارة، كفارة لإرادة العودة إلى الوطئ وللعودة قبل التكفير. فنقول سبب الكفارة حصل بمن؟ بالظهار والعود، هذا السبب الأول، فلهذا تجب عليك الكفارة الأولى. والكفارة الثانية تجب عليه من باب العقوبة لأنه وطأها قبل أن يكفر، فيلزم عليه دفع كفارة ثانية عقوبة عليه، فلهذا تكررت الكفارة عليه. فالوطئ اللي حصل قبل التكفير هذا سبب ثاني لحصول الكفارة الثانية، باعتبار أنه قد حصل الحنث منه بالظهار، والحنث بالظهار حاله حال الحنث باليمين والنذر يستوجب دفع الكفارة. فلهذا وجبت عليه دفع كفارتان، كفارة لإرادة العودة إلى الوطئ وكفارة لحصول الوطئ قبل إعطاء الكفارة عقوبة عليه، لأن كل منهما حصل سببه. سبب الكفارة الأولى حصل بمن؟ بالظهار وإرادة العود، وسبب الكفارة الثانية حصل بمن؟ أحسنتم، بالوطئ قبل التكفير عقوبة عليه، فلهذا لزمه كفارتان. ولو كرر الوطئ تكررت الكفارة، يعني لو تكرر الوطئ بعد ذلك وجبت عليه كفارة لإرادة العودة وجبت عليه كفارة ثانية لأن وطأ قبل التكفير، ولو رجع وطأ ثاني أيضا قبل التكفير سوف تجب عليه كفارة ثالثة أيضا عقوبة عليه لحصول الوطأ أيضا قبل التكفير، وهذا وهكذا كلما يكرر الوطأ تكررت الكفارة، لأن راح يصدق الوطأ قبل التكفير على كل منها، وهذا في حد ذاته هو سبب ومنشأ لوجوب التكفير عليه، والأصل عدم تداخل الكفارات، وهذا مر علينا، الأصل عدم تداخل الأسباب والمسببات، فكل سبب من حصول الوطأ يستوجب مسبب، ما هو؟ دفع الكفارة، فلو وطأ 10 مرات يجب عليه 10 كفارات بسبب ماذا؟ حدوث سبب ومنشأ الكفارة، وهو ماذا؟ حصول الوطأ قبل التكفير، فلو وطأ 10 مرات لزمته 11 كفارة، الأولى مال إرادة العود، والعشرة مال الوطأ قبل التكفير، فيصير يكون يدفع 11 كفارة، 11 كفارة لإرادة الوطأ ولكل وطأ حصل قبل التكفير، فلهذا قال ولو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارتان لحصول سبب الكفارة الأولى بالظهار والعود، وحصول سبب الكفارة الثانية بالوطأ قبل التكفير باعتباره قد حنث بالظهار، ولو كرر الوطأ يعني بعد ذلك تكررت الكفارة لصدق الوطأ قبل التكفير على كل منها اللي هو سبب للتكفير، وقلنا الأصل عدم تداخل الكفارات. أما المسألة الثالثة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم أخوتينا.
بالنسبة للوطأ قبل التكفير محرم.
أي نعم. أي لأنه أحسنتم. أحسنتم أحسنتم. الكفارة إذا وجبت قد تجب عقوبة عليه. لأنه حنث بالظهار. لأن هو لأن أي نعم هو من قال أنت عليك ظهر أمي، الآن حرمت عليه الزوجة، وهو فلهذا لو أراد الرجوع والعودة إلى الوطأ لابد يكفر، وهو وطأ قبل أن يكفر، نقول له قد حصل عندك حنث بالظهار، والحنث بالظهار كالحنث باليمين والنذري يستوجب عليك دفع الكفارة عقوبة. نعم، وكلما كرر الوطئ تكررت الكفارة. أحسنتم. الأصل عدم تداخل الأسباب والمسببات إلا ما خرج بالدليل، هذا مرت علينا هاي القاعدة تذكرون شرحناها، قاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات، إذا حدث سبب وموجب اللي هو هنا من هو سبب وموجب دفع الكفارة الوطئ، فتتكرر الكفارة بتكرار الوطئ. نعم خرجنا إلا ما خرج بالدليل، مثل السببان للوضوء بوضوء واحد، سببان للغسل بغسل واحد، هذا خرج بدليل الروايات، وإلا الأصل على القاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات، لأن كل سبب إلى ماذا؟ مسبب خاص به. نعم. عقوبة، لأنه وطأ قبل أن يكفر، والشارع خاطبه قال له إذا أردت العودة لوطئها كفر قبل أن تطأها، هو وطأ قبل أن يكفر، نقول له يجب عليك دفع كفارة عقوبة. أي أحسنتم، نفس الكفارة، سيأتينا إن شاء الله أنه كفارة الظهار أما عتق رقبة صيام شهرين متتابعين أو ماذا إطعام 60 مسكينا. نعم العقوبة تتكرر عليه، أي لأنه أحسنتم، العقوبة تتكرر عليه لأن جاي يرتكب أمر محرم، الشارع منعه يعني هو محرم عليه الوطأ، يقول له لا تطأ لأن الوطأ عليك حرام بموجب قولك أنت عليك ظهر أمي، ولو أردت أن تستبيح الفرج وتطأها كفر قبل أن تطأ، هو يطأ قبل أن يكفر، إن قل ارتكبت أمر محرم عليك إثم وعليك كفار. نعم يعني يستوجب عليه التوبة والاستغفار والعودة بمن بدفع الكفارة قبل الوطأ. نعم
ما يجب الحرم عليه،
لا هي ما تحرم عليه من ناحية الاستمتاع، وإنما كما قلنا هذا وجوب دفع الكفارة أشبه بالشرط كما يقول بعض الفقهاء، يعني شرط حلية الوطئ هو منه دفع الكفارة كفر قبل أن تطئ، كأنه سبب لحلية الوطئ حتى يبتعد عنك الإثم والعقوبة ويحل لك وطئها. هو يطأ قبل أن يكفر. قلنا إثمت وتبقى الكفارة مشتغلة به ذمتك.
عفوا، لو أراد أن يطأها مع التكفير فتجب عليه
قتل الزواج أو لا تبقى زوجته؟ لكن هو ما تحرم عليه، لكن يحرم عليه الوطئ، الوطئ فقط الاستمتاع، لكن هي باقية زوجة له. حتى كما سيأتينا إن شاء الله بالإيلاء، الشخص اللي يحلف على ترك وطئ زوجته ما تحرم عليه، تبقى زوجة له، بس الوطئ يحرم عليه.
هذا
في المدة المعتبرة، راح يأتينا إن شاء الله إذا انتهت مدة الظهار راح وهي ترفع أمرها الحاكم الشرعي خير بين أمرين، لو يرجع الفيء يسموه إنفاءه، أما يرجع ويستغفر ويتوب ويكفر ويطأ أو يختار الطلاق. نعم. وإذا ما اختار أحد الأمرين الحاكم الشرعي ما إلى حق يطلق عنه، بس قلنا ماذا؟ يحبسه ويضيق عليه حتى يختار أحد الأمرين. نعم.